بسم الله الرحمن الرحيم. هل ذكرت في الأمس أن حديث أبي هريرة في قصة اليدين في السلال اللي هي على البناء نظر، وأنه صريح في البناء، صريح في البناء لكن مع عدم الحدث، يعني من خرج سهوا يكمل، أما مع وجود الحدث فالسلال به في نظر. يقول القائلون بالبناء هل عندهم يرجع ويكبر تكبيرة الإحرام؟ لا، يرجع ويدخل في المكان الذي وصل إليه بدون تكبيرة إحرام. يقول هل مسألة البناء أو الاستئناف، البناء أو الاستئناف خاصة أو الإعادة، البناء والإعادة خاصة بصلاة الجماعة فقط أم تشمل المنفرد؟ لا، تشمل المنفرد، ليست خاصة بالجماعة. وهل هذا في الفرض دون النفل أم فيهما؟ نعم، فيهما جميعا. يقول هل نقول ابن عبد البر في الإجماع معتمدة أم ابن الملقن أقوام؟ لا، ابن عبد البر أقدم لابن الملقن وأضبط، الملقن متأخر من شيخ الحافظ بن حجر، أما ابن عبد البر فهو قرين البيهقي تقدم، فهو أقوى منه واعتماد عليه أكثر، لكن لا يزال في نقولات شيء، يعني قد ينقل إجماع ولم يثبت. والأصل في مسألة نقول علماء الإجماع أنك تعتمد عليه حتى تعلم مخالف فتقول لم يصح الإجماع، وإلا تنسب نقل الإجماع إليه، تقول نقل ابن المنذر الإجماع فيه، نقل النووي، نقل ابن عبد البر، فتحيل العهدة عليهم. إذا وجد المخالف عند ذلك يبين، يقال ولم يصح الإجماع فقد خالف فلان. وأما التشكيك بها بحيث أنها ترد كلها هذا لم يفعله أهل العلم، حيث أنهم ما يقبلون إجماعاتهم إلا في حالة كونك ترى دليل صريح في خلاف هذا الإجماع المدعى، فهي إجماعات ظنية لا يمكن أن يتجرأ الشخص على ترك دليل يراه نعم دليل صحيح الظاهر فيه خلاف ذلك الإجماع، فلا يستطيع الشخص أن يتجرأ ويرد الدليل من أجل إجماع ظني لا تدري هل ثبت أم لم يثبت. هذه إجماعات ظنية بمعنى لست متيقنا من ثبوتها، قد يوجد من خالف. يقول ذكر الشيخ يحيى في درسه السلام أن الشرط نوعان، شرط الوجوب وهو البلوغ، والعقل والإسلام، يعني ما تجب عليه العبادة إلا بهذه الشروط، البلوغ والعقل والإسلام. وشرط الصحة وهي طهارة البدن والبقعة من الحدث، كذلك الثياب والنجس والنية ودخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة. نعم. يقول رواية الوليد عن الأوزاعي تقدم معنا وسيأتي. الوليد صرح تحت الأوزاعي في تمام إن شاء الله. نعم، وليد المسلم. وصلنا إلى مسألة ماذا؟ نعم، أخذنا حكم ستر العورة ما هو الراجح فيها، دقاني واجب شرط لصحة الصلاة، وهذا قول الجمهور، استدلوا بأحاديث الباب. طيب، الآن المسألة التي بعدها حد العورة من الرجل والمرأة. تكلم الفقهاء في هذا الباب على حد العورة من الرجل، حيث أن العورة التي في الصلاة وخارج الصلاة في حق الرجل لا شك أنه يجب سترها في الصلاة، هذه العورة من الرجل يجب سترها، بل ألزم الشرع في الصلاة بشيء زائد على العورة المعلومة، بستر شيء زائد على العورة المعلومة. فأولا نعرف ما هي العورة من الرجل سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. العورة من الرجل سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. ثم إذا علمنا عورة الرجل لا شك أنه يجب سترها في الصلاة، وعند ذلك نعلم أن هناك شيء زائد أيضا يجب ستره في الصلاة على مجرد العورة المعلومة من الرجل. قال ابن المنذر رحمه الله: لم يختلف أهل العلم أن مما يجب على المرء ستره في الصلاة القبل والدبر، وهذا أيضا يجب ستره خارج الصلاة، وهذه من العورات، هذه العورة المغلظة يجب سترها بالإجماع. ويدل على ذلك حديث أيضا بهز بن حكيم عن أبي عن جده: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. بقي ما زاد على السوءتين فيه خلاف. قال: وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، واستدلوا على ذلك بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره، عبده بدل من خادمه، نعم من الخادم، أو أجيره معطوف، إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. وفي رواية: فإنما تحت السرة إلى الركبة من عورته. وهذا الحديث أخرجه أحمد أبو داود الدارقطني البيهقي وغيرهم، وهم رواية سوار بن داود عن عمرو شعيب. وسوار بن داود الراجح أنه حسن الحديث إذا لم يخالف، وبعضهم ضعيفه، تضعيفه ليس أيضا يعني قريب تحسينه، إما بهذا الشرط أن يحسنه مع عدم المخالفة فلا بأس، وإلا فقد وجد من ضعفه. فقد قال الحافظ: التقريب صدوق له أوهام، وهو إن شاء الله كما يقول. وهذا الحديث قد ذكر الذهبي في ميزان مشيرا إلى أنه قد ضعف بسببه. وهذا الحديث الظاهر أنه ضعيف الأمرين: الأمر الأول أن سوار بن داود قد اضطرب في ألفاظه، فتارة يرويه بلفظ عبده أو أجيره ولا ذكر للأمة، وتارة عبده أو نعم أمته، وتارة يرويه بجعل الخطاب للسيد فلا ينظر أي السيد إلى عورة عبده أو أجيره، وتارة يجعله خطابا للأمة أن لا تنظر إلى عورة السيد فلا تنظر إلى ما بين السرة والركبة، خطاب للأمة. هذا يدل على اضطراب هذا الراوي في الحديث، واللائق فيه أن يكون خطاب للسيد أن لا ينظر إلى أمته، لأن الأمة، لأن العبد السيد لا يطلع على عورته، بينما الأمة، الأمة حلال لسيدها يطلع على عورتهم. فكان النهي على أن لا ترى ما بين السرة والركبة كان لائقا في حق السيد مع أمته، أن السيد إذا زوج أمته صارت حراما عليه، والإماء، الإماء لا شك أنه كان معلوما عندهم أنه لا يمنع السيد من النظر إلى ساقها، إلى شعرها، إلى رأسها، عنقها، حتى عند البيع كان ربما قلب المشتري الأمة ينظر إلى رأسها، عنقها، ساقها، والمحرم ما بين الركبة والسرة. إذن هذا الحديث اللائق فيه أن يكون خطابا للسيد أن لا ينظر إلى عورة أمته إذا زوجها، لأن إذا زوجها صارت حلالا لذلك الزوج وحراما على السيد. ويدل على ذلك أن الأوزاعي قد رواه بهذا اللفظ، جعله خطابا للسيد أن لا ينظر إلى عورة أمته بهذا المقدار. قال الأمر الثاني أن الأوزاعي رحمه الله قد جود الحديث وأتقن لفظه، فقد قال البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى: أخبرنا أبو علي الرذباري قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيرا فلا ينظرن إلى عورتها. فكان خطابا للسيد إذا زوج أمته ألا ينظر إلى عورتها. وهذا إسناد صحيح إلى الأوزاعي، فبين الأوزاعي في روايته أن الخطاب للسيد أن لا ينظر إلى عورة أمته، ولم يذكر التحديد في عورتها. فهذه الرواية المحفوظة بدون شك الإمامة الأوزاعي وضعف سوار بن داود، فكيف تكون زيادة سوار محفوظة؟ إذن هذا الحديث لا يصلح الاستدلال به على عورة الرجل، لأنه في سياق ذكر عورة المرأة عند الأمة عند أن يزوجها سيدها. وهذا كان حديث عمرو شعيب عن أبي جده هو أحسن ما في الباب، وغيره الضعف فيه أشد كما سيأتي معنا. قال: وقد جاء الحديث عن أبي الأنصاري بلفظ أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة، وهذا صريح في المسألة، لو صح لكانت عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة لصراحة الحديث في ذلك، ولكن سيأتي فيه نعم منه متروك. قال: أخرج الدارقطني أسناده ضعيف جدا، ففيه سعيد بن راشد المازني السماك. قال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي متروك، وفيه أيضا عباد بن كثير وهو متروك، فيه متروكات. واستدل الجمهور أيضا بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. استدل به الجمهور على أن الفخذ عورة، فخذ الرجل عورة، قال: لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. ولكن الحديث أيضا فيه ضعف. أخرجه أبو داود بن ماجة من رواية ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه ولو علتان: الأولى أن ابن جريج لم يسمعه من حبيب بن أبي ثابت، فقد قال في رواية أبي داود: أخبرت عن حبيب، وهذا يدل عن صريح في أنه أخذه بواسطة. قال ابن المديني: رأيته في كتب ابن جريج أخبرني إسماعيل بن مسلم، قلت: هو المكي متروك. شديد الضعف، منهم من يجعل شيء الضعف ومنهم من بلغ به إلى أنه متروك. وقال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه: لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من حبيب، إنما هو حديث عمرو بن خالد الواسطي، فأرى أن ابن جريج أخذه عن الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب بن مسلم عن حبيب بن أبي ثابت. يعني الآن أبو حاتم يرجح أن الساقط عمرو بن خالد الواسطي وهو الضاع. وابن المديني يقول: رأيته في كتب ابن جريج أخبرني إسماعيل بن مسلم المكي وهو شديد الضعف. قال الثاني: أن حبيبنا أبي ثابت لم تثبت له رواية عن عاصم بالسماع منه، قال أبو حاتم والدارقطني، فهذه علة أخرى والانقطاع. واستدل الجمهور بحديث فخذ عورة، وهذا الحديث نعم. قبل ذلك هذا الأخ يقول عن عنة الأوزاعي عن عمرو شعيب الوليد المسلم عن عنة في شيخه. نعم، اشترط العلماء في المدلس اللي في التسوية أنه عن عن في شيخي والشيخ شيخه، ولكن ما وجدنا أحدا على هذا الإسناد بذلك، ما وجدنا أحد من الحفاظ أعله بذلك. وفي الحقيقة عند التطبيق نراهم يتسامح في كتب التخريجات كثير، تجده من طريق البقية بن الوليد والوليد بن مسلم يقولون وقد عن عن، وإذا رأيته يتجدوا عن أنف شيخه فقط. فكونهم ما أحد أعلى هذه الرواية، رواية الأوزاعي، ما وجدنا أحدا أعلها، فلذلك لم نلتفت إلى العنعنة المذكورة، والله أعلم. ثم أيضا الأوزاعي في ترجمته لم يعرف بالرواية عن سوار بن داود، حتى نقول لعله أخذه عن سوار. قال: واستدل الجمهور بحديث الفخذ عورة، وهذا الحديث جاء لابن عباس ومحمد بن جحش وجرهد، حديث الفخذ عورة. أما حديث ابن عباس فهو من رواية أبي يحيى القتاف عن مجاهد عن ابن عباس، وأبو يحيى القتاف ضعيف، وقد قال أحمد: روى عنه إسرائيل أحاديث مناكير جدا كثيرة، وهذا من روايته عنهم. قلت: هذا الحديث من رواية إسرائيل عنه كما في مسند أحمد وسنن الترمذي. وأما حديث محمد بن جحش فأخرجه أحمد من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عن محمد بن جحش به، وإسناده ضعيف لجهالة حال أبي كثير، بل قال بعضهم إنه لا يعرف إلا في هذا الإسناد، فيكون مجهول العين مجهول عين. وأما حديث جرهد فقد قال الحافظ في تغليق التعليق إنه حديث مضطرب جدا، وقال في فتح الباري: وقد ضعف المصنف يعني البخاري في التاريخ الكبير، وقد ضعفه المصنف يعني البخاري في التاريخ الكبير للاضطراب في إسناده، قد ذكرت كثيرا من طرقه في تغليق التعليق. وقال في التغليق بعد أن ذكر كثيرا من طرقه: ولو ذهبت أحكي ما عندي من طرق هذا الحديث لاحتمل أوراقا، ولكن الاختصار أولى، الله أعلم. قلت: هذه الثلاثة الأحاديث تدل على أن الحديث أصلا ولولا مخالفتها للأحاديث الصحيحة التي ستأتي إن شاء الله لحسناه، والذي يظهر ضعفه والله أعلم. يعني حديث جرهد مع حديث محمد الجحش مع حديث ابن عباس الضعف فيها كان يصلح للتحسين لو كانت سالمة من المخالفة، أما مع المخالفة فيبقى في النفس شيء من تقويتها. قال: وذهب طائفة من أهل العلم لأن الفخذ ليس بعورة، يعني قصر عورة الرجل على السبعتين. وذهب طائفة من أهل العلم لأن الفخذ ليس بعورة، وهو قول ابن أبي ذئب وداود والطبري. وأحمد في رواية عنه رجحها طائفة من متأخر أصحابه والاستخري من الشافعية، وحكاه بعضهم رواية عن مالك في الهولى يقولون فخذ الرجل ليست بعورة. واستدل على هذا القول بحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سار إلى خيبر حسر الإزار عن فخذه، هكذا رواية البخاري يعني بفعله حسر. وفي رواية مسلم إن حسر، الفعل إن حسر قد يوحي بأنه بدون شعوره أو بدون عمله، إن حسر الإزار أي مع الجاري على الخيل قد ينحسر. قال أنس: فيما حتى إني لأنظر إلى فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ركبتي لتمس فخذ النبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى على رواية حسر استمرار الإزار على ذلك، ولم يعده النبي عليه الصلاة والسلام، بل كانت ركبة أنس تمس فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه سيشعر بذلك. وأيضا لو كان معلوما أنه عورة لنبهه أنس، لنبه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل، هذا من دليل من أدلتهم على أن الفخذ ليس بعورة. قال: ولا يصح أن يقال في هذا الحديث إنه انحسر من غير إرادة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رواية البخاري تدل على أنه حسره بنفسه، وكذلك لو كان من غير قصد لغطاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح أن يقال إنه لم يعرف بانكشاف فخذه، لأن الإنسان يشعر بانكشاف فخذه إذا انكشف، ولأن نفسا قد أخبر أن ركبته كانت تمس فخذ النبي الله صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية البخاري لا تنافي رواية مسلم، إذ يمكن أن يقال حسر الإنزار فانحسر، أي من المطاوعة، فعل المطاوعة حسره فانحسر. واستدل هؤلاء أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستاذن أبو بكر فأذن له فدخل، ثم استاذن عمر فأذن له فدخل، أي وهو على حاله لم يغير شيئا. فلما دخل عثمان سوى ثيابه، في رواية جلس وسوى ثيابه، ثم قال: ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ لما سألته عائشة رضي الله عنها: ما بال أبو بكر دخل فلم تهتش له ولم تبال، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تبال، ثم دخل عثمان فسويت ثيابك، فأجابها بذلك. قال: وقد أخرج الطحاوي في مشكل الآثار بإسناد صحيح، بل من هذا بل من الوجه الذي أخرجه مسلم، يعني بنفس إسناد مسلم، بلفظ كاشفا عن فخذيه ولم يشف، يعني بعضهم رد رواية مسلم بالشك، كاشف عن فخذيه أو ساقي، فقالوا شك الراوي، فأجيب عن ذلك بأن الطحاوي أخرجه من نفس الوجه بالجزم بالفخذين، كاشفا عن فخذيه، فصح الاستدلال به على أن الفخذين ليس من عورة الرجل. وهذا القول والراجح يعني أن الفخذ ليس من عورة الرجل، وعلى هذا إذا كشف هذه الصلاة ما حرمت صلاته صحيحة. نعم، ليس بعورة، لكن ما صحة الصلاة تقدم معنا على أن الصلاة مأمور بالستر شيء زائد على مجرد العورة المعلوم، كما في المرأة أيضا، كما تقدم معنا بالأمس، المرأة أمام محارمها وأمام زوجها عورتها معلومة، ومع ذلك لا يلزم من أنها في الصلاة تكشف. نعم، لو كشفت ذلك في الصلاة لبطلت الصلاة مع أنها أمام زوجها ومحارمها. قال: وهذا القول والراجح يعني أن الفخذ ليس من عورة الرجل، ولكن ينبغي أن يعلم أن الفخذ يجب سترها في الصلاة. ما الدليل على وجوب سترها الفخذين؟ إن كان ضيقا فالتزر به، إن كان واسعا فالتحف به، يعني إذا كان الثوب واسعا فيغطي الفخذين مع العاتقين فالتحف به، بمعنى يغطي الفخذين وينتحف به يشتمل به يرده على المنكبين، وعند الضيق أمره بالاتزار، يعني فالاتزار مأمور به سواء ضاقت عنه الثياب أم لم تضق، فكان واجبا عليه ستر الفخذ. وعلى هذا لو صلى مكشوف الفخذ أو شيئا من الفخذ ما حال صلاته؟ صحيحة معه؟ يعني ولو صلى بتبان قصير جدا. أنت كنت في الناس إذا مشغول عندك صلاة باطلة، لأنه يجب عليه ستر الفخذين، وإن قلنا أنه ليس بعورة، لكن كما تقدم معنا الأمس عورة الصلاة شيء زائد على مجرد العورة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، كما أن المرأة رأسها من العورة أمنا أمام زوجها ومحارمها، ومع ذلك إذا صلت مكشوفة الرأس أجمعوا على بطلان صلاتها، أجمعوا على بطلان الصلاة لو صلى مكشوفة الرأس مع أنها ليست مكشوفة العورة. فالعورة في الصلاة إما أن يقال عورة الصلاة أكثر من عورة العورة التي خارج الصلاة، واللفظ الأدق أن يقال زينة الصلاة المأمور بها شيء زائد على مجرد العورة التي للإنسان. قال: ولكن ينبغي أن يعلم أن الفخذ يجب سترها في الصلاة، كما يجب أن يجعل على عاتقيه شيئا من ثيابه، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي في الباب: إذا كان واسعا فالتحف به وخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يجوز أن يصلي الرجل مكشوف الفخذين سواء قيلهما عورة أو لا، ولا يطوف عريانا، بل عليه أن يصلي في ثوب واحد، ولا بد من ذلك، إن كان ضيقا اتزر به، وإن كان واسعا التحف به، كما أنه لو صلى وحده في بيت كان عليه تغطية ذلك باتفاق العلماء، مع أنه لا يراه أحد، لو صلى في بيت بعيد عن نظر الناس مع ذلك يجب عليه ستر هذا الأمر، مع أنه لا يرى من أحدين. وأما صلاة الرجل بادي الفخذين مع القدرة على الإزار فهذا لا يجوز، ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف كأنه يعني في مذهب أحمد. ومن بنى ذلك على الروايتين في العورة كما فعل طائفة فقد غلطوا، يعني بعض الفقهاء بنى على قول أحمد في رواية أن الفخذ ليس بعورة، بنى على هذه الرواية أنه من صلى مكشوف الفخذ في الصلاة صحيحة. شيخ الإسلام يقول هذا الرجل غلط على الإمام أحمد، فالإمام أحمد مع كونه يرى في رواية أن الفخذ ليس بعورة لكن في الصلاة يجب ستره، كيف الإمام أحمد يأمر بستر المنكبين وفي رواية عنه أنه يبطل الصلاة إذا كشف المنكبين بدون شيء، بدون أن يجعل على عاتقه شيء، فكيف بالفخذين فهو أعظم. قال فهذا لا يجوز ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف، ومن بنى ذلك على الروايتين في العورة كما فعله طائفة فقد غلطوا، ولم يقل أحمد ولا غيره أن المصلي يصلي على هذه الحال، كيف وأحمد يأمره بستر المنكبين فكيف يبيح له كشف الفخذين، فهذا أي فالحكم واحد هنا وهنا. انتهى. إذن الذي خلصنا به وهو الذي يظهر أنه الراجح أن الفخذ ليس من العورة، وابن القيم رحمه الله يميل إلى تفصيل اختاره أيضا الشيخ الباب، وهما فصلوا فيه بين عورة مغلظة وعورة مخففة جمعا بين الدليلين، فقالوا أحاديث الفخذ عورة يلتقي إلى الحس، حديث الفخذ عورة يلتقي إلى الحس، فاعتمدوه في أن الفخذ عورة. ثم الأدلة الأخرى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذين قالوا محمولة على أن عورة ليست مغلظة لكنها عورة مخففة، فهو إما أن يقول أن كونها عورة مخففة أي يجوز كشفها، فيرجع إلى قول من قال أنها ليست بعورة، وإما أن يقولوا يجب سترها فيرجع إلى أنها عورة، لأن كونهم يقولوا عورة مخففة يحتاج إلى بيان حكم هذا المخفف، يعني لابد من ضابط له، إما أن يقول أنه يجوز كشفه فرجعوا إلى قولنا فقد اختلفوا في العبارة، هم سموه عورة مخففة ونحن نسميه ليس بعورة، وإما أن يقول أنه لا يجوز كشفه فيلتحق بالعورة المغلظة، وهذا لا يوافقنا عليه لأنه مخالف للأدلة. ما هو حكم البخاري على حديث الفخذ عورة؟ نعم، حكاه صيغة التمريض، قال ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، يروى عن ابن عباس وجرهد وابن جحش الفخذ عورة. قال في الأخير بعد أن حكى حديث أنس أن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم حسر الإزار عن فخذه عليه الصلاة والسلام، قال حديث أنس أصح وحديث جرهد أحوط، يعني الأحوط أن تغطى الفخذان، وهذا هو الذي ينبغي، لا سيما أن هذا قد اعتاد عليه الناس وهو أحسن، والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عثمان أيضا غطى عن فخذه عليه الصلاة والسلام، وأيضا مأمور بما لبسته في الصلاة تزر، وكانوا يلبسون الإزار، فتعمد إظهار الفخذين مخالف لما جرى عليه العمل بين المسلمين، وأيضا ربما صغار السن يجب عليهم ستره لما يؤدي من فتنة، يعني قد يكون أمردا أو صغير السن فكشفه يؤدي إلى الفتنة، فيكون واجبا عليه ستره حتى لا يفتن غيره، اللهم صل. يعني حتى على القول بأنه ليس بعورة قد يتعين ستره خشية الفتنة، يتعين ستره خشية الفتنة في نعم عند أن يخشى ذلك. قال المسألة الثالثة حد العورة من المرأة. قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط أجمع أهل العلم على أن المرأة الحرة البالغة عليها أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن صلاتها فاسدة وأن عليها إعادة الصلاة، لأن نقل الآن إجماعين، بمعنى الأول أنه يجب عليها تخمير رأسها إذا صلت، وأنها إذا صلت وجميع الرأس مكشوف بطلت الصلاة. ويفهم من قوله وجميع رأسها على أنه لو كشف بعضه وجد فيه الخلاف، إذا انكشف البعض وجد فيه خلاف وليس في المسألة إجماع. قال وقال أيضا وأجمع أكثر أهل العلم على أن المرأة على أن للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الوجه. قوله فهم بعضهم، وهذا يعتبر فهما سقيما، على أنه عليها أن تصلي مكشوفة الوجه، فأصبح يقول للنساء لا بد عليها إذا صلت أن تكشف وجهها. هذا بعيد، إنما قال للمرأة الحرة لها أن تكشف وجهها، أي في بعدها عن الأجانب. وكذلك لو صلت مغطية رأسها مغطية وجهها حتى عند حضور المحارم جائز لها ذلك، يجوز لها ذلك والصلاة صحيحة. لكن الأقرب إلى السنة أنها عند محارمها تكتفي بالخمار، تغطي رأسها وعنقها وجيبها حتى لا يظهر شيء من صدرها. نعم، فالمرأة قوله هنا وقع أجمع أكثر على أن للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الوجه، أي لها ذلك وليس لازما عليها، ليس لازما عليها. فمن الخطأ أن يفهم ذلك ويؤمر النساء في المصليات وغيرها أن تستحرى وجهها، هذا خطأ. وقوله أكثر أهل العلم فيه إشارة إلى وجود مخالف كما سيأتي. قلت قوله أكثر أهل العلم يشير إلى وجود مخالف، والمخالف هو أبو بكر بن عبد الرحمن التابعي كما في شرح المهذب، يعني يلزمها بالتغطية تغطية الوجه، ولم كما في شرح المهذب ولم يعتد ابن قدامة بخلافه، فقال في المغني ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. أحتاج إلى نظر أولا هل صح عنه، فإن صح عنه فنعم فالعبرة بالدليل، ما عندنا دليل يمنعها أو يلزمها، ما عندنا دليل يلزمها بتغطية وجهها، لها أن تصلي مكشوفة الوجه. ولكن عند محارمها عند زوجها، وأما عند الأجانب عنها فيجب عليها التغطية. حديث المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قال واختلف أهل العلم في القدمين هل يجب سترهما أم لا، فذهب الجمهور إلى وجوب سترهما وأنهما عورة، واستدلوا بحديث أم سلمة الموجود في الباب وقد تقدم الكلام عليه. ما هو حديث أم سلمة الموجود في الباب دون أن تقلب الصفحات؟ عندك قالت تصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار، الدرع الذي هو ثوب كامل يغطي من أعلى إلى أسفل، درع يسمى ثوبا كاملا يغطي من ماذا من ماذا من العنق إلى أسفل القدمين، والخمار ما غطى الرأس مع العنق، في درع وخمار بغير إزار أي ما تحتاج إلى أن تعتزر. فأباح النبي نعم فأباح النبي صلى الله عليه وسلم لها ذلك، قال نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور القدمين، أي طويلا يغطي ظهور القدمين. فالآن قوله يغطي ظهور قدميها، لو أخذنا بالحديث حديث ضعيف تقدم معنا لم يصح لا مرفوعا ولا موقوفا، لكن على العمل بالحديث عمل به الفقهاء ماذا يلزمها ستره؟ نعم على العمل بالحديث إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، ما هو الذي يلزم ستره؟ ظاهر القدمين دون الباطن، يعني عند أن تسجد سيظهر بطون القدمين تظهر، فلا يضرها ذلك. لكن على كون الحديث لم يصح وليس في المسألة إجماع فما عندنا ما يلزمها بستر القدمين، لأن المسألة ليست مجمعا عليها والحديث لم يثبت. قال واستدلوا بحديث مسلم الموجود في الباب وقد تقدم الكلام عليه، واستدلوا بحديث ابن عمر لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. فقالت إذا تنكشف أقدامهن. فقال فيرخينه ذراعا لا يزدنا، أخرجه الترمذي. استفاد منه أن القدم من عورة المرأة، ولكن ليس فيه علاقة في الصلاة في هذا الموضع. لا شك أن القدم من عورة المرأة ظهورها. سيأتي معنا إن شاء الله. طيب، إذن خلصنا من هذا على أن المرأة عورة. بقي نعم هذه المسألة، مسألة القدمين. الجمهور عدوها إلى أن القدمين، ظاهر القدمين عورة وباطنها ليس بعورة، أي عورة الصلاة. أنا أعني عورة الصلاة. وأما القدم هي من عورة المرأة إطلاقا، لا يجوز لها إظهارها أمام الأجانب. قال وذهب الثوري والمزني وأبو حنيفة إلى أن القدمين ليس بعورة، وهو اختيار شيخ الإسلام وصوره صاحب الإنصاف لضعف حديث مسلم. فلما كان حديث مسلم ضعيفا فما عندنا ما يلزم أو ما يدل على أنها من العورة. لا، قصدنا عورة الصلاة في الصلاة، يعني مما يجب كشفه في الصلاة. أما هي القدمان فلا شك أنهما من عورة المرأة. المرأة عورة، فإذا خرجت استشرف الشيطان. نعم، وأيضا حديث مسلمة إذا تنكشف أقدامهن قال يرخينا وذراعا لا يزدنا. فائدة في حديث مسلمة، فائدة عارضة، أنهن في ذلك الزمن كنا يظهر من الحديث أن أكثرهن على إطالة الجلابيب، إطالة الجلباب، ولا يلبسن ما يسمى بالجوارب. الجوارب يظهر من حديث مسلمة أنهن كنا لم يلبسها، تكتفي بإطالة جلبابها. وعلى هذا فلو أن امرأة أطالت جلبابها بحيث أنها تستر قدمها كاملا، ونعم فلا ينكر إلا أن الأفضل أن تلبس الجوارب خشية أن تأتي الريح وغيرها. قال وما حديث مسلم الذي استدل به المخالف فضعيف، ومع ذلك ففيه تغطية ظهور القدمين بقوله سابغا يغطي ظهور قدميها، وهي إذا سجدت انكشفت قدماها من الباطن. وأما حديث ابن عمر يرخينه ذراعا فهذا إنما هو الجلباب الذي تلبسه المرأة إذا خرجت من بيتها، وأما داخل بيتها فلا يجب عليها لبسه، وأما داخل بيتها فلا يجب عليها لبسه. والمعروف من النساء عدم تحري تغطية القدمين أمام المحارم، ولم يأتي دليل صحيح صريح يوجب عليها تغطية قدميها، وهذا القول رجح العلامة العثيمين رحمه الله الصحيح. إذن القدمان ليس من عورة الصلاة. قال وأما تغطية الكفين فعامة أهل العلم على أنه لا يجب سترهما في الصلاة لعدم ورود دليل يوجب ذلك، خلافا لأبي بكر بن عبد الرحمن أمرها بتغطية جميع جسدها حتى الوجه والكفين. ورواية عن أحمد واختار الخرقي. وأما بقية بدن المرأة الحرة فقد قال الإمام أحمد اتفق عامتهم على الدرع والخمار، اتفقوا على ذلك. والخمار حصل خلاف من الحنفية إذا صلت مكشوفة الثلث أو الربع من رأسها. طيب، هناك كلمة تصحفت أو حصل فيها خطأ. نعم، يتعلق بالإعادة والبناء. نعم، قبل الحديث 199 ثلاثة أسطر. وكما أنه إذا تكلم لا يجوز له الإعادة، صواب البناء. وكما أنه إذا تكلم لا يجوز له البناء، مكتوب عندنا الإعادة، صواب البناء. قبل الحديث رقم 199 ثلاثة أسطر. وكما أنه إذا تكلم لا يجوز له الإعادة، بدل إعادة تجعلون بدلها البناء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.